حتى في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأديت الذي عليك من الحق وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال اللهم صل على محمد وآله واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفر لي يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الوحي وحيث فقدناك فإنا لله وإنا إليه راجعون يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه، فإنه أكرم الأكرمين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صفا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل أعلى لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل على محمد.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا عن الآية الأولى من هاتين الآيتين المباركتين، وقلنا أن هذه الآية المباركة تتحدث عن مدى خطورة كتمان الحقائق الإلهية السماوية من قبل العلماء عن الناس، ولهذا يعتبر من الجرائم الكبرى التي حذر منها القرآن الكريم، لأن هدف مهمة العلماء هو إبلاغ الحقائق الإلهية السماوية إلى الناس، ولهذا كانت نتائج هذا العمل القرآن الكريم يقول أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. انظر إلى خطورة هذه المسألة، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لماذا تكرر اللعن هنا؟ يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، لماذا لم تقل الآية أولئك يلعنهم الله واللاعنون مثلا، وإنما قالت أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون؟ هذا أولا. ولماذا وكيف نفهم أن اللعنة من الله سبحانه وتعالى، وكيف نفهم كذلك اللعنة من اللاعنين أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون؟ هذه أسئلة نقف عليها اليوم لنجيب عنها بعض الشيء وبعض الإجابة. فإن سر تكرار اللعنة في قوله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، ذلك يعود إلى اختلاف جنس اللعن، حيث يختلف، لأن اللعن من الله سبحانه وتعالى هو التبعيد من رحمته وفضله ونصره وتسديده وتوفيقه، لأن الله عندما يلعن إنسان أو يلعن مجتمع ماذا يعني هذا اللعن؟ هذا اللعن طبعا يعني أن هؤلاء يعيشون البعد عن رحمة الله والبعد عن توفيق الله سبحانه وتعالى، لأننا إذا تصفحنا القرآن الكريم واستخرجنا آيات اللعن نجد في مقابلها آيات الرحمة الإلهية، كما ذكرنا في آية الصبر وآية الابتلاء التي مرت علينا قبل أيام، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هنا الرحمة والصلوات والاهتداء هذا مقابل اللعن الإلهي، هناك لعن للأمة وهناك لعن للفرد، كما أن هناك في مقابل هذا اللعن الصلوات من قبل الله سبحانه وتعالى. الله يصلي على المؤمنين والمؤمنون يصلون لله، هناك فرق بين صلاة الله على المؤمنين والصلاة، نحن نصلي لله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يصلي علينا إذا كنا من أهل الصبر والتقوى، والذين يقولون عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. فاللعن الإلهي هو عملية يعني التبعيد عن رحمة الله وعن توفيق الله ونصره وتسديده. ولهذا نجد أن مقابل اللعن هو الرحمة الإلهية التي تعني التوفيق الرباني للمؤمنين. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. هذه الآية في سورة يوسف عبرت عن التمكين الرباني الإلهي ليوسف عليه السلام، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء. انظر إلى كلمة رحمتنا، هذه الرحمة تمثل التسديد الرباني والتمكين الإلهي للمؤمنين العاملين المجاهدين. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. فالمحسن الذي يعيش الإحسان، هناك التوفيق الإلهي وهناك الرحمة الربانية. أما الذين يعيشون البعد عن الله سبحانه وتعالى ويعيشون المحاربة للحقائق السماوية والحقائق الدينية ويحاولون أن يكتموا هذه الحقائق ويكونون حاجزا بينهم وبين الناس، أولئك تنزل عليهم اللعنة الإلهية، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أما هذا هو اللعن من قبل الله سبحانه وتعالى، أما اللعن من قبل اللاعنين ويلعنهم اللاعنون. كيف نفسر لعن اللاعنين لهؤلاء الذين يكتمون الحقائق؟ طبعا اللعن هنا من قبل الناس اللاعنين هو لعن، دعاء لهم باللعن والابتعاد عن الرحمة الإلهية، هذا دعاء من الناس. بل أن هذا الإطلاق ويلعنهم اللاعنون، نجد أن كل لاعن يلعن هؤلاء الذين يكتمون الحقائق والبينات. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يكتمون الحقائق هم المصدر الأساس لإضلال الناس ولأن يعيش الناس التيه، لأن هؤلاء جسر بين الحقائق الإلهية وبين الناس. هؤلاء يجب أن يكونوا المصدر الذي يأخذ منه الناس الحقائق الإلهية والتفسير الحقيقي لآيات الله، ولكن هؤلاء أصبحوا على العكس من ذلك، حاجزا منع الناس من أن يهتدوا ومنع الناس من أن تصل إليهم الحقائق الربانية الواضحة ليعيشوا الوضوح ويعيشوا البصيرة. ولهذا فإن كل لعن يصدر من هؤلاء الناس يرجع إلى هؤلاء الذين كانوا هم السبب في كتمان الحقائق. ولهذا نرى أن اللعن هو في الحقيقة موقف، يعني موقف الرفض، لأننا نعرف أن الرفض موقف والبراءة موقف إسلامي. الموقف الإسلامي يتألف من جانبين أساسيين، الأول الولاء والثاني البراءة. ولهذا نرى القرآن الكريم: الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. انظر، الموقف الإسلامي اجتناب الطاغوت، والفرع الثاني من الموقف هو الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك نقرأ: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. انظر إلى التعبير الرائع، الموقف الإسلامي كفر بالطاغوت أولا وإيمان بالله ثانيا. ولهذا نرى الشعار الإسلامي التوحيدي لا إله إلا الله، لا إله رفض للآلهة المزيفة، رفض لكل من يتصدى لأن يكون إلها كما الفرعونية أن ربكم الأعلى، هنا رفض لا إله وإثبات إلا الله. هذا هو الموقف الإسلامي، مؤلف من جانبين أساسيين النفي والإثبات، البراءة والولاء. ولهذا نرى القرآن الكريم يرى أن اللعن من قبل اللاعنين يمثل الموقف الإيماني الذي يجب أن يتصدى هؤلاء اللاعنون ليقفوا ضد هؤلاء الذين يكتمون الحقائق القرآنية. ولهذا نقرأ نحن في زيارة الإمام الحسين عليه السلام: فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. هنا اللعن ثلاثي، لعن للذين اشتركوا وساهموا مباشرة في قتال الإمام الحسين، ولعن الله أمة ظلمتك، هؤلاء الذين وقفوا يتفرجون على ساحة القتال وميدان المعركة، لأن الموقف المتفرج في صراع الحق مع الباطل موقف خياني. ولهذا نحن نلعن هؤلاء الذين كانوا يتفرجون على ساحة المعركة، ولعن الله أمة ظلمتك. واللعن الثالث: ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. هذا لعن على مدى الأجيال، كل من لم يقف مع الحق ولم يقف مع أنصار الحق تشملهم اللعنة، فيما تمثل اللعنة من الرفض، وهي تعبير عن عدم قبول هؤلاء والرفض لمشاريعهم والرفض لمخططاتهم والرفض لحكمهم. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ولهذا تجد أن القرآن الكريم يعتبر اللعن موقفا إسلاميا يجب أن يقفه المؤمنون في ساحة الصراع، وهم يواجهون أولئك الذين يطغون والذين يحرفون الكلمة عن مواضعه والذين يكتمون الحقائق. أولئك إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. الفائزون تستمعون إليها بعد قليل، وعند 4:40 نقدم إليكم الوصايا الخالدة. نور من كربلاء تستمعون إليه عند 4:48 وعند 5:10 نقدم إليكم من فكر الإمام الخميني. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:22 وبعد ذلك نقدم إليكم فقه الصلاة. الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 5:44 وعند 6:09 نقدم إليكم تلاوة حزب من القرآن الكريم. معالي الأخلاق تستمعون إليها عند 6:26 وعند 6:36 نقدم إليكم سفينة النجاة. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة تستمعون إليها عند 6:48 وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم السبت. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تقدم لحضراتكم عند 7 وبعد ذلك تستمعون إلى قوافي الوجد. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 6:06 وبعد ذلك نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال. شكرا لحسن المتابعة وحتى لقاء آخر في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أحبتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم الفائزون. في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات سنتناول شخصية الشيخ الشهيد أحمد ياسين رحمه الله، فندعوكم للمتابعة والاستماع متفضلين ومشكورين. أيها الأطائب، الشيخ أحمد إسماعيل ياسين داعية ومجاهد من أعلام الدعوة الإسلامية في فلسطين، ومؤسس ورئيس أكبر جامعة إسلامية فيها، المجمع الإسلامي في غزة، وأيضا مؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس وزعيمها حتى استشهاده. الشيخ أحمد ياسين صاحب النبوءة الشهيرة حول زوال إسرائيل، حيث قال:
أنا أقول أن إسرائيل قامت على الظلم والاغتصاب، وكل كيان يقوم على الظلم والاغتصاب مصير الدمار. القوة لا تدوم، قلت أن القوة في العالم لا تدوم لأحد، الطفل يبدأ طفل ثم مراهق ثم شباب ثم كاهل ثم شيخ، خلاص تيك الدول، تيك عمر الدول، تبدأ وتبدأ وتبدأ تنتهي للاندثار، ما في فائدة. أنا أقول إن إسرائيل بائدة إن شاء الله في القرن القادم في الربع الأول منه، فبالتحديد أنا بقول 2027 بتكون إسرائيل مش موجودة، لأنني أؤمن بالقرآن الكريم. القرآن حدثنا أن الأجيال تتغير كل 40 سنة. في 40 الأولى كانت أن نكبة، في 40 الثانية بدت أن انتفاضة ومواجهة وتحدي وقتال وقنابل، في 40 الثالثة تكون النهاية إن شاء الله تعالى.
أيها الأكارم، أيها الأفاضل، ولد الشيخ أحمد ياسين في قرية الجورة التابعة لقضاء المجدل جنوبي قطاع غزة. لجأ مع أسرته إلى قطاع غزة بعد حرب 1948. أصابه حادث في شبابه أثناء ممارسته للرياضة نتج عنه شلل تام لجميع أطرافه. عمل مدرسا للغة العربية والتربية الإسلامية، ثم عمل خطيبا ومدرسا في مساجد غزة. أصبح في ظل الاحتلال الإسرائيلي أشهر خطيب عرفه قطاع غزة لقوة حجته وجسارته في الحق. شارك وهو في 20 من عمره في المظاهرات التي اندلعت في غزة احتجاجا على العدوان الثلاثي الذي استهدف مصر عام 1956، وأظهر قدرات خطابية وتنظيمية ملموسة. بعد هزيمة 1967 والتي احتل فيها الكيان الصهيوني كل الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة، استمر الشيخ أحمد ياسين في إلهاب مشاعر المصلين من فوق منبر مسجد العباسي الذي كان يخطب فيه لمقاومة المحتل، ويجمع التبرعات والمعونات لأسر الشهداء والمعتقلين، ثم عمل رئيسا للمجمع الإسلامي بغزة. في عام 1983 اعتقل الشيخ أحمد ياسين بتهمة حيازة أسلحة وتشكيل تنظيم عسكري والتحريض على إزالة الدولة اليهودية من الوجود، وأصدرت عليه إحدى المحاكم الإسرائيلية حكما بالسجن 13 عاما. أفرج عنه عام 1985 في عملية تبادل للأسرى بين سلطات إسرائيل والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. مستمعين الأفاضل، في عام 1987 وخلال الانتفاضة الأولى وبعد خروجه من السجن، شارك أحمد ياسين في تأسيس حماس مع رفيق دربه الشهيد عبد العزيز الرنتيسي. ومع تصاعد الانتفاضة ألقت سلطات كيان العدو القبض عليه مع المئات من أبناء الشعب الفلسطيني عام 1989 في محاولة لوقف المقاومة المسلحة التي أخذت آنذاك طابع الهجمات بالسلاح الأبيض على الجنود والمستوطنين واغتيال العملاء. وفي عام 1991 أصدرت إحدى المحاكم الإسرائيلية حكما بسجنه مدى الحياة، إضافة إلى 15 عاما أخرى بتهمة التحريض على اختطاف وقتل جنود إسرائيليين وتأسيس حركة حماس وجهازيها العسكري والأمني. وفي عام 1997 أفرج عنه بموجب اتفاق جرى التوصل إليه بين الأردن والكيان الصهيوني. استشهد الشيخ أحمد ياسين في هجوم صاروخي شنته الطائرات الإسرائيلية عليه وعلى من معه من مساعدين، حيث قصفت الطائرات الشيخ أحمد ياسين أثناء عودته على كرسيه المتحرك بعد أداء صلاة الفجر بمسجد المجمع الإسلامي القريب من منزله. تمتع الشيخ أحمد ياسين بموقع روحي وسياسي متميز في صفوف المقاومة الفلسطينية، مما جعل منه واحدا من أهم رموز العمل الوطني الفلسطيني طوال القرن العشرين. شكرا لكم أحبتنا الكرام على طيب المتابعة، ونترككم في رعاية الباري عز وجل، ودمتم في حفظه ورعايته، في أمان الله.
وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء، ولو زاد يقينا لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا.
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء، فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء. ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم، تزدادوا يقينا وتربحوا نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن طاعة الله نجاح كل خير يبتغى، ونجاة من كل شر يتقى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد أن طاعة الله تبارك وتعالى هي المتكفلة لسلامة الدنيا والدين، وهي المتكفلة لسعادة الدارين. الإنسان بطبيعته يسعى إلى السعادة، يسعى إلى السلامة، يسعى إلى الكمال، يريد أن يكون ناجحا، سأما ناجح في حياته الدنيا، كل واحد يريد أن يكون ناجحا وموفقا في حياته، وكذلك يريد أن يكون ناجحا ومفلحا في تلك الدار، في الدار الآخرة، ولا يكون من الخاسرين أو الأخسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. سعادة الدنيا وسعادة الدين وسلامته الدارين منوطة بشيء واحد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا كنت تريد الفلاح والنجاح في الآخرة، وإذا كنت تريد أن تكون ناجحا وموفقا وسليما من الشرور والآفات والمصائب والبلايا، إذا تريد تكون موفق في حياتك الدنيا، فأمامك شيء واحد، وهو طاعة الله تبارك وتعالى. إن طاعة الله نجاح كل خير يبتغى، ونجاة من كل شر يتقى. طاعة الله نجاح لكل خير يبتغى، كل شيء تتمناه، كل خير تطلبه تلقاه وتجده في طاعة الله تبارك وتعالى. لأنه البعض إخواني يتصور أن النجاح والسعادة والفلاح في معصية الله تبارك وتعالى، يقول لك: إذا أريد أن أطيع الله وأن أكون متقيا سوف أموت جوعا في هذه الحياة الدنيا. لأنه أرى أن الناس تكسب أموال كثيرة من خلال الحرام، من خلال الغش، من خلال التزوير، من خلال التلاعب. فالناس اللي يعصون الله ولا يتقونه يكسبون أموالا كثيرة، أوضاعهم مرتبة. فإذا بعضهم هكذا يقول: إذا أردتم أن تكونوا مرفهين منعمين سعداء فلا تسيروا في تقوى الله وفي طريق طاعته، لأنكم سوف لن تحصلوا على شيء، هذه الدنيا للمتلاعبين ولما شابه ذلك. هذا خطأ كبير. النبي صلى الله عليه وآله يقول اللي يريد كل خير في الدنيا وفي الآخرة، كل خير يبتغى يجده أين؟ يجده في طاعة الله. أنت أطع الله مخلصا وانظر كيف الله عز وجل يدر عليك الخيرات والبركات والأرزاق، وينجيك من الشرور، ينجيك من الابتلاءات الكبيرة التي لا ينجي منها إلا الله عز وجل. فإذا الله الله في طاعة الله، والحمد لله رب العالمين.
هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء، خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. حبهم حب اللطاء، آية قلبي تلاها، للتقى ربي حباها، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. كهفهم كهف الرجاء، حبرهم عدل السماء، من نحور الشهداء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. قبلة للعقل صاروا، كالشموس قد أناروا، فيهم الخلق استجاروا، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. بالكتاب قد أمرنا، نورهم ما إن بصرنا، لهم الهامات تحنى، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. ضدهم بالإفك قلتم، فضلهم لا ما عرفتم، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. فيكم لا لم تبالي، إن نطقتم فالجبالي، لا ترى غير المعالي، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نور من كربلاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، أطيب تحية نحييكم بها، ونحن ندعوكم لمرافقتنا في حلقة اليوم من برنامجكم نور من كربلاء. أهلا بكم.
أيها الأفاضل، من الأنوار القدسية التي يشع بها البكاء على الحسين سيد الشهداء صلوات الله عليه، نور الإخلاص في حب من يحب الله محبه، وهو حب يجعل الباكي على الحسين يتحرر من جميع أشكال الطمع حتى في الثواب، وينقله إلى الأفق الأسمى في ابتغاء مرضات الله جل جلاله.
إنه أفق حمل الأمانة الإلهية والتحرر من أسر الهموم الصغيرة وحمل الهموم الكبرى المتمثلة في إنقاذ الخلق من كل ظلم وجور، وهذا ما نطل عليه في هذا اللقاء ونحن نعيش مع أخينا الأستاذ الأديب إبراهيم رفاعة أجواء إحدى خالدات القصائد الحسينية. فتحت عنوان قصيدة يقولها الشاعر لنفسه كتب الحاج رفاعة يقول:
يتراءى من قراءة قصيدة اليوم أن قائلها قد قالها لنفسه في المقام الأول، ولم يكن نظره منذ بدء إنشائها إلى قارئ أو سامع. إنها من الشعر الذي يتغنى به صاحبه بينه وبين نفسه، وهذا عادة ما يكون من أصدق الشعر. هموم قلب تدور داخل القلب، ومعاناة تنتج نوعا من الدندنة الحزينة والأنين الشجي الممتد.
صاحب القصيدة غير محسوب في عداد الشعراء المكثرين من قول الشعر، إذ هو أدخل في سلك المعنيين بالعلوم الشرعية ممن لهم تذوق للأدب والشعر. إنه الشيخ عبد الأمير الأعسم الزبيدي النجفي المتوفى في منتصف القرن الثالث عشر تقريبا، بعد أن عاش في مدينة النجف ما يقارب 70 عاما رحمة الله تعالى عليه.
قصيدته الحسينية هذه قصيدة متميزة في شعر المراثي، ولقيت بعد نشرها إقبالا وتفاعلا، وغدت من ضمن الشعر الحسيني الذي ما يزال يناح به إلى اليوم على منابر النعي والبكاء. وقد أهلها لهذا الانتشار والقبول صدق ما فيها من عاطفة وشعور، وما تتصف به من سلاسة المعنى وجمال الإيقاع، وعدت من خلال واقعة خاصة يعرفها عارفوه من المراثي المقبولة عند أهل البيت عليهم السلام. قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها، ما للديار وماليه، ومتى سألت الدار عن أربابها يعد الصدى منها سؤالي ثانية.
هذه أول قصيدة عبد الأمير الأعسم، البالغ تعداد أبياتها 34 بيتا من الشعر، يدل لفظها وموسيقاها على تأمل حزين ينساب هادئا كمجرى ماء يتسلسل باطمئنان، ثم تأتي القافية في آخر كل بيت متواشجة بالحس الآسي الحزين والجرس المتناغم الرنين، فإذا الياء المفتوحة والهاء الساكنة في القافية كأنها زفرة أنين يختم به الشاعر كل بيت من أبياته.
إن نور كربلاء مستمعين الأفاضل الذي توقد به قلب الأعسم جعله يتجه في البدء إلى ديار آل محمد التي خلت منهم بعد مقتلة عاشوراء، واستشهد فيها رجال وفتيان وأطفال ليس لهم على وجه الأرض شبيه.
قلبه الخافق المهيم يعلم بما جرى على أهل الديار، لكنه يظل يسألها عن أهلها كمن لا يصدق ما جرى، فما يسمع إلا صدى سؤاله يردده بأسى وشجن: صمت الدار.
قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها ما للديار ومالية، ومتى سألت الدار عن أربابها يعد الصدى منها سؤالي ثانية.
هذا أول اللوعة والألم، ديار أهل البيت التي طالما كانت ملاذا ومعاذا لكل من تنوبه نائبة، فإذا هي التي حلت بها النوائب والمصائب. نعم أيها الأكارم، من هذا التضاد بين الماضي والحاضر ينطلق حس الشاعر ليلتقط صورا أخرى تنقل إلى القارئ والسامع الإحساس غير المعلن بالتحسر والغم والوجد. إن المقايسة بين الأمس واليوم من خلال ظاهرة التضاد تسبغ على القصيدة شجن الظلامة ولوعة الفقد.
ولقد يعز على رسول الله أن تسبى نساه إلى يزيد الطاغية، ويرى حسينا وهو قرة عينه ورجاله لم تبق منهم باقية، وجسومهم تحت السنابك بالعرى ورؤوسهم فوق الرماح العالية، ويرى ديار أمية معمورة وديار أهل البيت منهم خالية.
نعم، وحتى إذا خاطب الشاعر مرتكب مجزرة عاشوراء الشقي يزيد بن معاوية، فإن التضاد يظل حاضرا في رسم المعنى. قال وهو يستذكر مقاتلة بني أمية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما مضى:
تالله إنك يا يزيد قتلته سرا بقتلك للحسين علانية، ترقى منابرا قومت أعوادها بضبى أبيه لا أبيك معاوية.
أيها الأفاضل، الشاعر عبد الأمير الأعسم يبكي في قصيدته حزنا ومواساة لأبي عبد الله الشهيد المستوحد المظلوم. إن باطن الشاعر يتنور ويتبلور بالبكاء وبفيض الدموع، إذ الدمعة عالم حي قائم بنفسه يغسل ويطهر ويخفف وينور الأعماق السحيقة في الإنسان. نحن أيضا نبكي مع هذا الباكي ذي الشجن الملتاع. يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي ابن البتول الزاكية. ذكرنا بالعظمة الحسينية المتألهة وبأنوار الخمسة الأصفياء أهله من أصحاب الكساء الذين اكتملت دائرتهم به سلام الله عليه.
يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي ابن البتول الزاكية، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم كربلا بدم، ولا تبتل مني بالدموع الجميلة.